أو خدع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة نتابع درسنا في تفسير سورة آل عمران من الكتاب مختصر تفسير ابن كثير عمدة التفسير عليهم جميعا رحمة الله بتحقيق أحمد شاكر. وكنا قد ذكرنا لكم في الدرس السابق بأن أول سورة آل عمران إلى الآية 83 نزلت في الرد على النصارى الذين وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في العام 9 من الهجرة، والذين دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، فلما اتضح لهم بأنه نبي وأن الذي يباهل نبي سوف تقع به العقوبة نكلوا عن المباهلة، ففرض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الجزية، وأرسل معهم أبا عبيدة عامر بن الجراح لكي يقيموا عليهم أحكام الجزية، ونزلت أوائل سورة آل عمران في الرد على النصارى وفي إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي إفساد عقائد النصارى وخصوصا التثليث وادعائهم بأن عيسى عليه السلام ابن لله عز وجل. وفي هذه الليلة نتابع تفسير الآيات الكريمات من الآية 7، وهي قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هو الذي أنزل عليك الكتاب، وهذا إشارة إلى أن هذا القرآن وهو الكتاب، والكتاب اسم من أسماء القرآن العظيم، أنه منزل من الله عز وجل غير مخلوق، بخلاف الذين يظنون أن القرآن خلقه الله عز وجل وهو كلام الله غير مخلوق، فهو صفة من صفات الله عز وجل، لأن الله يتكلم متى شاء بما شاء وكيف شاء. وهذا القرآن العظيم هو من أعظم دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القرآن متسق مع بعضه، ليس بينه اختلاف، آياته محكمة وآياته متشابهة، ولأجل ذلك يبين الله عز وجل هذه المنة العظيمة على رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى الناس أجمعين بأن الله نزل عليهم الكتاب، وأن هذا الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ونحتاج أن نعرف هنا ما المراد بالمحكمات وما المراد بالمتشابهات. والعلماء يقسمون الإحكام والتشابه إلى قسمين، فإحكام بمعنى إتقان، بمعنى الإتقان وبمعنى الوضوح والبيان، والقرآن كله كذلك، كله محكم لأنه واضح الدلالة، ولأنه ليس فيه اختلاف، ولأنه من الله عز وجل، ولأن الله تحدى بجميع آياته وبآية منه الناس والجن جميعا، فدل على إحكامه وإتقانه. فالقرآن بهذا الاعتبار كله محكم، والتشابه أيضا بالمعنى العام، فالقرآن كله متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا في البلاغة والقوة والفصاحة والدلالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك إحكام خاص وتشابه خاص، وهو المراد بهذه الآية، لأنه هنا قسم القرآن إلى قسمين، منه آيات محكمات ثم وصفها بأنها أم الكتاب. وأم الكتاب يعني هي الأصل في الكتاب، الأم هي الأصل، هن أم الكتاب يعني الأصل في الكتاب. الأصل في القرآن أنه محكم، فهذا معنى أم الكتاب، كما يقال أم الدماغ، وهي أصل الجلدة التي يحفظ بها الدماغ. فالقرآن هنا الآيات المحكمة هي أصل فيه، وهي أكثره، ومعنى محكمة يعني يعرفها غالب الناس، واضحة الدلالة، معناها بين. ومن هذه الأشياء التي واضحة الدلالة ما يتعلق بصفات الله عز وجل، فكل إنسان من الذين يخاطبون بالقرآن يعرف ما معنى عزيز وحكيم وسميع وبصير وخالق ورازق وعظيم ومهيمن وحي وقيوم، يعرف هذه الأشياء، فهي محكمة وهي أصل الكتاب، بمعنى أن أعظم ما في الكتاب الحديث عن الله عز وجل، الحديث عن صفاته، الحديث عن أسمائه، الحديث عن حقوقه سبحانه على خلقه، الحديث عن آياته في الخلق وفي الكون، فهذه كلها محكمات. ومنها أيضا الأحكام الواضحة البينة، مثل أركان الإسلام، ومثل أركان الإيمان، ومثل الحديث عن التقوى، ومثل الحديث عن يوم القيامة، ومثل الحديث عن صفات الجنة وصفات النار، فهذه كلها محكمة. ومثل الحديث عن المحرمات، الربا، الزنا، الشرك بالله عز وجل، عقوق الوالدين، قضايا محكمة، كل الآيات التي دلت على هذه محكمة، يعني واضحة بينة لا تحتمل أكثر من معنى، يعرفها غالب الناس، يعرفها أكثر الناس. فقل أن تجد شخص الآن لا يعرف تحريم الزنا، وقل أن تجد شخص لا يعرف تحريم الربا، وقل أن تجد شخص لا يعرف بأن حق الله على العبيد أن يفردوه بالعبادة وحده سبحانه وتعالى. وقل أن تجد شخص لا يعرف الله بصفاته العظيمة ويعرف أنه الكبير المتعال وأنه صاحب العرش العظيم وأنه مالك الملك وأنه عالم الغيب والشهادة. فهذه هي معنى آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. وهناك آيات فيها اشتباه على من لم يعرف المعاني، تشتبه عليه، تحتمل أكثر من معنى، لها أكثر من دلالة، معناها فيه خفاء. وأشرنا في درس سابق إلى الحروف المذكورة في أوائل السور مثل ألف لام ميم، فإن بعض الناس لا يعرف ما هذا المعاني ولماذا جاءت، ففيه أشياء فيها نوع من الاشتباه على بعض الناس، منها مسائل متعلقة بأحكام التركات، منها مسائل متعلقة بأشياء تحتاج إلى نظر العلماء، وربما يكون في هذا إشارة إلى أن سبب انحراف النصارى في موضوع عيسى عليه السلام أن بعض الآيات المتعلقة به فيها اشتباه، والاشتباه إذا اشتبهت على مسلم معنى آية فيجب عليه أن يردها إلى المحكم، لأن بعض الناس يفهم من هذا الاشتباه معنى باطل فيضل بسبب ذلك. ولأجل ذلك الراسخون في العلم في موضوع الاشتباه يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يعني إذا أشكل عليك مسألة في القرآن فتعتقد أولا أن القرآن كلام الله، وتعتقد ثانيا أن كلام الله يصدق بعضه بعضا وليس فيه اختلاف، وتعتقد ثالثا أنه كله حق ومعناه صحيح، ثم تعترف أنك أنت فيك قصور في الفهم وإن الإشكال جاء من نفسك أنت، فعند ذلك تسلم لله عز وجل وتقف عن الشيء الذي لا تعرف. هذا معنى وأخر متشابهات. ولا يتبع المتشابه إلا الذين في قلوبهم زيغ. الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، فتنة أراد الله عز وجل. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد. يعني الآن إذا سمعنا أن الله خلق السماوات والأرض، هل هذه تلتبس على أحد؟ ما تلتبس على أحد. ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. من عكس يعني ترك المحكم وتمسك بالمتشابه، أو حكم على المحكم بالمتشابه انعكس، يعني سلك غير طريق الهدى. ولهذا قال هن أم الكتاب، يعني عن المحكمات، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. وأخر متشابهات، أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. من حيث المراد دائما الصواب واحد والحق واحد، لكن من حيث اللفظ والتركيب ربما احتملت أكثر من معنى. وقد اختلفوا يعني اختلف المفسرون في المحكم والمتشابه. فروي عن السلف عبارات كثيرة، فقال ابن عباس: المحكمات ناسخ، يعني المحكمات هي الآيات الناسخة، والمشتبهات هي المنسوخة، مثل الآيات التي جاءت في القبلة والتوجه إلى بيت الكعبة، فهذا ناسخة لما للتوجه إلى بيت المقدس، فهذه محكمة. فالناسخ الباقي هو المحكم، والمنسوخ هو المتشابه، وحلاله وحرامه، يعني الواضح من الحلال والحرام، وحدوده وفرائضه، وما يؤمن به ويعمل به، فهذا عنده من المحكمات. وعن ابن عباس أنه قال: المحكمات في قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، والآيتان بعدها، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى ثلاث آيات بعدها، رواه ابن أبي حاتم. فهذا دلالة على أن التوحيد وصفات الله من المحكمات، وأن المحرمات داخلة في المحكمات لوضوحها وظهورها. وحكاه أيضا عن سعيد بن جبير، وعن سعيد بن جبير أيضا: هن أم الكتاب، يقول أصل الكتاب، إنما سماهن أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب. إيش يقصد مكتوبات في جميع الكتب؟ يعني الكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين قطعا فيها التوحيد، لأن التوحيد ملة جميع الأنبياء. وأيضا المحرمات السيئة مثل الكذب، مثل قتل الأنفس، مثل الغش، مثل الخداع، مثل الإضرار بالناس، فهذا كل الشرائع متفقة عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكل خلق كريم فالأنبياء قد جاءوا به، وكل خلق ذميم فالأنبياء قد حذروا منه. إذن معنى ذلك أن الأخلاق الكريمة من المحكمات، وأنها موجودة في جميع الكتب. ومن الأخلاق الكريمة أن يعترف الإنسان بالفضل لأهله، بمعنى أن يعترف بالتوحيد لله عز وجل، فهو من مكارم الأخلاق. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: إنما بعثت بطريق الحصر لأتمم مكارم الأخلاق، دل على أن التوحيد من أعظم مكارم الأخلاق، وأن الشرك من أسوأ مكارم، من أسوأ الأخلاق، من أسوأ الأخلاق أن يخلقك الله وأن يرزقك وتعبد غيره، فهذه من مساوئ الأخلاق. كالعبد الذي يشتغل في مزرعة عم سيده ويذهب بالخراج وقيمة المزرعة إلى غير سيده، فهذا خلق ذميم سيء. وقيل في المتشابهات: إنهن المنسوخة والمقدم والمؤخر والأمثال فيه والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقيل: هي الحروف المقطعة في أوائل السور، قاله مقاتل. وعن مجاهد: المتشابهات يصدق بعضها بعضا. إذن هذا كلام مجاهد هنا ليس في التشابه، ليس في المتشابه في هذه الآية، وإنما في التشابه العام الذي ذكرته لكم في أول الدرس. من أين أخذ مجاهد هذا؟ أخذه من قوله عز وجل: كتابا متشابها مثاني. فإنه في هذه الآية وصف القرآن كله بأنه متشابها، فمعنى ذلك أنه يصدق بعضه بعضا. قال هناك ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد، والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار وذكر حال الأبرار وحال الفجار ونحو ذلك. يعني كتابا متشابها مثاني، يعني يذكر حالتين. فأما هنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم، وأحسن ما قيل فيه الذي قدمنا، وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق حيث قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعنا عليه. قال: والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دامغ لهم وحجة عليهم. ولهذا قال: ابتغاء الفتنة، أي الإضلال لأتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم لا لهم، كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وتركوا الاحتجاج بقوله: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. يعني النصارى مثلا يتمسكون بالمتشابه ويقولون إن عيسى كلمة الله وكلام الله غير مخلوق، فمعنى ذلك عندهم أن عيسى غير مخلوق وروح منه، فهم يعتبرونه جزء من الله، وهذا تمسك بالمتشابه وترك المحكم الواضح الذي فيه النص كقوله: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. فهنا نص واضح محكم على أنه عبد، فإذا كان عبد لا يمكن يكون رب. فهذه حال أهل الباطل والضلال، يتمسكون بالمتشابه ويتركون المحكم. وبقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني هو مخلوق مثل آدم، وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله. وقوله: وابتغاء تأويله، أي تحريفه على ما يريدون. وقال مقاتل: والسدي يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن. وقد روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، إلى قوله أولي الألباب، يعني آخر الآيات. ثم قال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. يعني إذا رأيتم الذين يجادلون في القرآن ويتركون المحكم ويلوذون بالمتشابهات، فاعلموا أنهم الذين في قلوبهم زيغ فاحذروهم، يعني لا يكونون سبب لإضلالكم. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال: هم الخوارج. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال: هم الخوارج. وفي قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: هم الخوارج. ورواه ابن مردويه، وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفا من كلام الصحابي ومعناه صحيح، فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة ففاجأوه بهذه المقالة، فقال قائلهم: وهو ذو الخويصرة بقر الله خاصرته، اعدل فإنك لم تعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فلما قف الرجل أستاذنا عمر بن الخطاب وفي رواية خالد بن الوليد في قتله، فقال: دعه، فإنه يخرج من ضيق هذا، أي من جنسه، قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. فهو يشير هنا إلى فرقة مشهورة معروفة قديما قاتلت الصحابة في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه الفرقة تمسكت بالمتشابه، المتشابه الذي يقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، بمعنى أن المؤمنين من أهل الجنة وأن الكفار من أهل النار. فلما رأوا أن أهل المعاصي فيه وعيد عليهم بالنار قالوا: إذن هؤلاء مع الكافرين، فكفروا مرتكب الكبيرة. وهؤلاء لم يعرفوا منهج الاستدلال الصحيح، فإن منهج الاستدلال أنك ترد المتشابه إلى المحكم. فمثلا في غزوة حنين الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم، والرسول صلى الله عليه وسلم عمله معصوم، فكون الرسول معصوم هذا محكم، كون عمل الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم هذا محكم لا إشكال فيه. فإذا ورد عند الإنسان شك في تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم فليعلم أن المشكلة فيه هو، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تصرفاته مبنية على معنى صحيح لم يدركه الإنسان. وهذا فعل الصحابة، كان أحدهم إذا شك في بعض التصرفات قال: آمنت بالله وبرسوله، لأن عقول الناس لا تدرك كل حكم التشريع، تدرك بعضها لكن لا تدرك حكم التشريع. وسبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول قتاله لقبائل العرب في الجزيرة بعد أن نصره الله على كفار مكة، فجاء وفود القبائل وزعماء القبائل وهم لا زالوا إيمانهم يحتاج إلى تقوية، فإذا قوي إيمانهم واستسلموا للحق فإنهم يدفعون عن المسلمين حروب كثيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتألف قلوبهم ويعطيهم بعض الغنائم لكي يرضوا ويستسلموا، وأقوامهم الذين تبعوا لهم يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم هؤلاء، فعند ذلك يفرحون وينقادون. إذن هذا التقسيم فيه مصلحة عليا للإسلام، ما هي مصلحة أكل وشرب شخصية، مصلحة عليا للإسلام. فلما جاء التوزيع يأتي بزعيم القبيلة ويعطيه 100 من الإبل، وخيار الصحابة من المهاجرين والأنصار ما يعطيهم شيء، أبو بكر الصديق ما يعطي شيء، أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه علي بن أبي طالب ما يعطي شيء، عمر بن الخطاب ما يعطي شيء، الأنصار ما يعطيهم شيء، الشاعر المشهور على العباس بن مرداس السلمي يعطيه 80 من الإبل، عيينة بن حصن يعطيه 100 من الإبل. ففكر هذا ذو الخويصرة التميمي، إيش فرأى أن هذا القسمة ما هي قسمة صحيحة،
يترك خيار الناس ويعطي هؤلاء الزعماء؟ وهذا من جهله. لو كان يعلم علم اليقين أن الرسول، ولو تمسك بالمحكم وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمينه الله على وحيه، ما يمكن يحرف القرآن، فكيف لا يأمنه على قسمة الغنائم؟ لكنه ما عرف هذه الحكمة، ما يدري هذه الحكمة إيش، وهذا من عقل الفاسد. والإنسان لا يحكم عقله في مقابل النصوص، عليه أن يستسلم للنصوص، وهذا في حكم ودليل من الكتاب والسنة فيلتزم به، فهذا هو المحكم. اللي عنده لخبطة في منهج الاستدلال يبدأ يحكم عقله، طيب هذا يمكن ولا ما يمكن، وقد يكون عقل صغير ما تفتحت مداركه، ما يدرك ما يفهم. فتقدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: اعدل فإنك لم تعدل. انظروا والعياذ بالله إلى فظاظة هذه الكلمة، اعدل فإنك لم تعدل. وقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يعني وش يريد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يريد من هؤلاء الزعماء؟ أرأيتم الاتهام والجهل المدقع؟ إذن هو بهذه المقولة خرج من الدين، لأنه اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجور. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا تجرأ عليه أحد فإنه لا يحكم عليه ولا ينتقم لنفسه. من عادته صلى الله عليه وسلم إذا تجرأ عليه أحد وظاهره أنه مجتهد وظاهره قين فإنه